صار فكري لست أدري ما أقول أي قهر ضمه قلب الرسول
أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، محاسن صورة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة. اعلم أن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم مجمع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات الخلقية والخلقية. وقد أجمعت كلمة الذين رأوه ووصفوه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى له مثيل سابق ولا نظير لاحق. سأقرأ عليكم بعد قليل أيها الإخوة ما قال الصحابة الكرام في وصف خلقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتقرأوا ترجمة ما قاله الشيخ. الكمال البشري في الخلقة، كمال جمال صورة البشر تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذه الخلقة وبهذا الجمال، ذلك لأن الذي يريد أن يحمل رسالة الله عز وجل إلى الناس ينبغي عليه ما استطاع أن يكون حسن الظاهر، وحسن ظاهره انعكاس عن حسن باطنه. ولا يليق بإنسان مسلم أو بإنسانة مسلمة أن يزدري نفسه، ولا أن يذل نفسه، ولا أن يهين نفسه، ولا أن يكون أشعث أغبر وهو قادر على أن يكون حسنا نظيفا مطهرا جميلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى خلقة جميلة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعتني بمظهره ويتجمل للقاء الوفود من العرب، ويتجمل للقاء أصحابه، ويتجمل لأهل بيته. وهذه صفة الإنسان المؤمن، ولا يليق بواحد فينا أن يقول أنا زاهد، أنا لست ملتفتا إلى الدنيا، لذلك ما يهمني أن أعتني بنفسي أو أن لا أعتني. سيمر معنا خلال الدروس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بثوبه، وكيف كان يعتني بشعره، وكيف كان يعتني بنظافته، وكيف كان يعتني برائحة فمه، وكيف كان يعتني بأظفاره، وكيف كان يعتني ببراجمه صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا طولا زائدا بحيث لا يرتاح الناظر إليه، ولم يكن بالقصير. في أحاديث أخرى كان ربعة بين الرجال، يعني طوله متوسطا بين الرجال. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ماشاه أحد إلا طاوله. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يمشي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا طاوله النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه وطوله كان ربعة بين الرجال، لكن حتى لا يعلو أحد عليه الله عز وجل خصه بهذه الخاصية. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني ربعة بين الرجال، يعني متوسطا، لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين. المنكب اجتماع العضد مع الكتف، نحن منقول اكتاف عراض. كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الصدر بعيد ما بين المنكبين، وهذا فيه زيادة جمال للرجال. له شعر يبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. يقول البراء: رأيته في حلة حمراء، يرتدي عباءة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس ضخامة تتناسب مع جسمه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رأسه بالصغير ولم يكن بالكبير الذي لا يتناسب مع الجسم، ولكن رأسه مملوء يتناسب مع قامته الشريفة. شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين يعني مليء الكفين باللحم. بعض الناس لرقة يعني لحمه وقلة لحمه تظهر عروق يديه ويظهر عظمه في كفيه أو على ظهر كفيه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان شثن الكفين يعني مليء الكفين مليء راحة اليد وراحة القدم، مشربا وجهه بحمرة. 15 صحابيا وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض مشربا بالحمرة، مشربا وجهه بحمرة طويل المسربة. المسربة هو شعر دقيق ممتد من النحر من أسفل الرقبة إلى السرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عاري الصدر من الشعر إلا شعر المسربة، وهو الشعر الذي يصل خط رفيع يصل بين المنحر مكان النحر إلى السرة. طويل المسربة إذا مشى تكفأ، يعني انتقل انتقالا شديدا، يرفع قدمه النبي صلى الله عليه وسلم رفعة همة وسعي شديد. إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر. مرات واحد تراه إذا مشى تماوت، زحفت قدمه على الأرض زحفا كأنه متماوت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مشى مشى بهمة يرفع قدمه كأنما يقلع من صخر. يقول سيدنا علي: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد. وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط. الممغط هو الذاهب طولا، يعني ليس بالطويل الشديد الطول، ولا بالقصير المتردد، لا هو طويل جدا ولا قصير جدا، ربعة، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، لا شعر مكزبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أملس ملوس شديدة، وإنما فيه ملوس لكن أقرب إلى التجعد البسيط. كان جعدا رجلا، يعني شعره صلى الله عليه وسلم أملس مع شيء من الجعود فيه. ولم يكن بالمطهم. المطهم هو البدين الكثير اللحم، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كرش، كان سواء البطن والصدر، إذا مسح يده على صدره وعلى بطنه كان سواء. لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. المكلثم صاحب الوجه المدور، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مدور الوجه، لكن كان في وجهه تدوير، بس ما هو يعني مرسوم كدائرة. لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، يعني شيء من الدائرة. أبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشرب بحمرة، أدعج العينين، دعج العينين شديد أو السواد الشديد فيها، أدعج العينين، أهدب الأشفار، رموش النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة، جليل المشاش والكتد. المشاش نهايات أطراف العظام، يعني المرفق مثلا، المنكبين، كانت عظامه نهايات عظامه ضخمة قوية. أجرد ذو مسربة، يعني لم يكن في صدره صلى الله عليه وسلم شعر إلا شعر المسربة. شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. كيف إذا أنت نازل بنزله تجد نفسك في همة في المسير، هكذا كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التفت التفت معا، يعني إذا أنت كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، في واحد أحيانا تكلمه فلا يلتفت إليك، ليس من الأدب. في واحد تكلمه فيعني يصيغ بسمعه بس ما بيطلع فيك، في واحد بيطلع عليك بطرف عينه، في واحد بدير رأسه باتجاهك. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لو كلمه أحدكم لالتفت إليه جميعا صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال أدبه صلوات ربي وسلامه عليه. إذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، وسيمر معنا بحث نتحدث فيه عن صفة خاتم النبوة. أجود الناس صدرا، واسع الصدر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مازحته قبل مزاحك، إذا أضحكته ضحك لك، إذا كلمته بهم تألم من أجلك، إذا طلبت إليه طلبا واستطاع أن يعينك أعانك. أجود الناس صدرا، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة. نطقه صلى الله عليه وسلم كان فصيحا، وكلامه كان فصيحا، وعباراته صادقة. أصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، يعني إذا عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جالست النبي صلى الله عليه وسلم وجدته لين العريكة، سهل العريكة. أحيانا في إنسان إذا كان له منزل في قومه تكبر على الناس، لا يكلمهم، لا يجالسهم، لا يحدثهم. مرة كنا في الجامعة في كلية الشريعة، وكنت أدرس الطلاب السنة الأولى، ما زلنا بالمحاضرات الأولى، فأذكر بأنني داخل المحاضرة، وهذه عادتي، يعني آتي بشيء فيه طرفة، فيه ابتسامة، من أجل أن يضحك يعني الطلاب، ومن أجل أن نروح عن أنفسنا، يعني لو كان ساعة دراسية كلها ساعة جد، الذهن يتعب، فبحاجة في كل ربع ساعة أن تلقي طرفة من أجل أن ترتاح ويرتاح من حولك. فأذكر بأنني هكذا ألقيت طرفة وضحك الطلاب، غير أنني لاحظت بطرف عيني أن واحدا منهم لم يضحك. قلت لعله يعني لم يعرف معنى هذه الطرفة، أو مرت عليه سريعا. كمان بعد 10 دقائق ربع ساعة حكيت طرفة ثانية، ما ضحك. أنا يعني أثار فضولي، ليش ما يضحك يعني هذا الرجل؟ خير، لعله يعني مريض، عنده مشكلة، عنده مصاب. الحصة الثانية كمان ألقيت بعد ربع ساعة تلت ساعة طرفة، وتعمدت أن أنظر إليه، ما ضحك، وهيك جامد يعني هو. والله أثار فضولي. لما انتهينا من الحصة جئت إليه أو ناديته، قلت خير في شيء؟ أنت يعني أنا أكلم هيك الأخوة طلاب، أكلمكم أضحك يضحكون، بس أنت ما تضحك، في شيء عندك؟ ليش هيك؟ في ضيق؟ في مشكلة؟ قال لا يا أستاذ، لكن هذه هيبة العلماء. يعني هو سنة أولى في الكلية يريد أن لا يضحك، وتبقى عليه هيبة العلماء. ستقرؤون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر وقرأ أوراده وأذكاره التفت إلى أصحابه، فكانوا يحدثونه ويحدثهم، وكان يضحك مما يضحكون منه. يعني واحد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة جرت معه أو رآها فيضحك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك معهم، ويعجب مما يعجبون منهم، ويسأل الناس عما في الناس، شو أخباركم، شو سعر الخضرة، صحيح غليان الخضرة، فواتير الكهرباء تأخرت، اجت، هكذا يسأل الناس عما في الناس، يعيش معهم النبي صلى الله عليه وسلم. أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة. إذا أنت جالست النبي صلى الله عليه وسلم شعرت فيه مبسطة ولينا في التعامل. وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه. إذا أول نظرة تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهابه، ترى فيه الهيبة. ومن خالطه معرفة أحبه، لما تجالسه تكلمه يكلمك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. رأيتم أيها الإخوة الشيخ يقول بأن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يجمعون أنه لم ير له مثيل سابق ولا نظير لاحق. فهذا البراء بن عازب يقول: لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وهذا سيدنا علي يقول: لم أرى قبله ولا بعده مثله. الآن الموقف الثالث الأخير، ترويه أم معبد صاحبة الخيمة في درب الهجرة. روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمة أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية. وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة قوية، أعرابية هي، تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي من يمر بها. فسألوها، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة، سيدنا أبو بكر، عامر بن فهيرة، وعبد الله بن أريقط الدليل، مروا بها، سألوها: هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك. قالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القراء، يعني كنا ما أعوزناكم أن تسألوا الشراء، نضيفكم قرا وضيافة ولا تحتاجون الشراء. وإن القوم مرملون مسنتون، هذه السنة سنة قحط، لذلك ما عندنا لحم، حتى الأغنام قليلة اللحم، وما عندنا لبن حتى نسقيكم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر خيمتها، يعني في جانب خيمتها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قالت: زوجي خرج بالغنم ليرعى عليهم، لكن هذه الشاة ضعيفة هزيلة، فضعفها الجهد هو المشقة. الجهد بالفتح المشقة، وبالضم هو الطاقة. إذا قلت الجهد بذلت جهدي، يعني بذلت طاقتي، أما أصابني الجهد يعني أصابني التعب. فقالت: شاة خلفها الجهد، يعني التعب، عن الغنم، ما تستطيع تخرج مع الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل فيها من لبن ممكن نحلبها؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني أضعف من أن تحلب، ما في شيء في صدرها. قال: أتأذنين لي أن أحلبها صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إن كان بها حلب فاحلبها. وفي رواية: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها، وذكر اسم الله، ومسح ضرعها، وفي رواية صدرها، وذكر اسم الله، ودعا بإناء لها يريد الرهطة، يعني الوعاء طنجرة من الممكن إذا امتلأت حليب أن تشبع الجماعة، لو كانوا الرهط من 3 إلى 9، لو كانوا 9 زلم لا أشبعتم، معناتها يعني وعاء كبير تقريبا. قال وتفاجت، هذه الغنم فتحت ما بين رجليها، وجترت، وفي رواية درت، فحلب فيه ثجا حتى ملأه صلى الله عليه وسلم، لما مسح على ظهرها وسمى الله حلبت هذه الشاة حتى امتلأ الوعاء اللي بكفي 7 أشخاص. فسقى أم معبد وسقى أصحابه، فشربوا عللا بعد نهل. شربوا أول مرة النهل هو أول الشرب، والعلل هو الشرب الثاني، يعني وزع على أم معبد وعلى أصحابه، فشربوا أول مرة ثم شربوا المرة الثانية، حتى إذا رووا شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال ساقي القوم آخرهم شربا. وهذا من الأدب، أدب تضيف الناس الطعام والشراب، ساقي القوم آخرهم شربا. ثم حلب صلى الله عليه وسلم فيه ثانيا عودا على بدء، فغادره يعني تركه عندها، وفي رواية قال لها ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك، ثم ارتحلوا. وهذه معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أيها الإخوة، إذا ضاقت عليكم أمور، وإذا قحطت بكم سنة، وإذا اشتد عليكم كرب، فسلوا الله ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلما لبث، أي ما لبث إلا قليلا، أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، يعني يتمايلن من الضعف. رجع هلا أبو معبد ومعه هذه الغنمات لكنها ضعف، مخهن قليل يعني لحمهن قليل، فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ وقلوب في البيت، والشاء عازب، هذه الشاة التي عندك ليست مناسبة للحلب. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا، وفي رواية كيت وكيت، فقال صفيه لي يا أم معبد. الآن شاهد في الحديث هذا الوصف، وصف جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، وجهه عليه نور، عليه ضوء، عليه جمال. رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة. الثجلة انتفاخ في البطن، ولم تزر به صعلة، يعني ليس رأسه بالصغير بحيث تزدريه، لا، رأسه صلى الله عليه وسلم ضخم يتناسب مع جسمه. قسيم وسيم، علامات وجهه وسامته وأقسام وجهه واضحة تحبه إذا نظرت إليه. في عينيه دعج، شدة سواد العين، وفي أشفاره وطف، شعر الحاجبين عند النبي صلى الله عليه وسلم مليئين. مرات بتلاقي ناس عندهم قلة في هذه الأشعار، بالتالي كثرة هذه الأشعار ووضوحها تزيد الجمال جمالا، خاصة الوجه أبيض مشرب بحمرة، فإذا كانت الحواجب مليئة كمان زاد حسن الوجه وصاحبه. في أشفاره وطف، وفي صوته صحل، في بحة بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. أحور، الأحور هو شديد بياض العين شديد سوادها، واضح البياض واضح في العين والسواد واضح. أزج، الأزج هو دقيق نهايات الحاجبين، يعني مو مقطوع حاجبي النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وإنما تنتهي بدقة. أقرن، أم معبد تصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجباه ملتقيان، لكن باقي الصحابة الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حواجبه سوابغ من غير قرن، يعني في بينات فاصل. فيما يبدو يقول الذين فسروا هذا الحديث أنه بسبب وجود الغبار من الممكن ظنت أم معبد أن أشعار النبي صلى الله عليه وسلم في حاجبيه متصلين أو متصلان. في عنقه سطع، يعني في طول في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحيته كثافة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية، كثير شعر اللحية. إذا صمت فعليه الوقار صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، كلامه جميل. ألا إذا أنت بدك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون كلامك حلو. كل واحد كلامه بشع معناته مو على السنة هند. كل واحد بيكتب بالفيسبوك كلمات ما حلوة معناته مو على السنة. كل واحد بيبعت لرفيقه على الواتس أب بيبعت له نكتة فيها كلمة ساقطة خادشة للحياة، هذا مخالف للسنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان حلو المنطق. كل زوج لما بيطلع خلقه بيحكي كلام ما بيناسب، هذا مخالف للسنة. كل زوجة لما بتتضايق من أولادها بتدعي عليهم، هذه مخالفة للسنة. كل شريك بيحكي على شريكه كلاما لا يليق، هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلو المنطق، كلامه حلو. فإذا بدك تصير من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تجعل كلامك حلوا، حلو المنطق، كلامه فصل لا نزر ولا هذر، كلامه معتدل لا كثير ولا قليل. مرات في واحد ببيته ما بيحكي بنوب، احكي لك شيء كلمة يا رجل، ما بيحكي تجي السكتة. واحد مرات ما بيفوت لسانه لحلقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كأنها خرزات في عقد، الحبة تتبع الحبة، يعني أنت بتتمنى أن تشاهد هذه الحبات. أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب صلى الله عليه وسلم، ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين. ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين سيدنا أبو بكر وبين عامر، فقالت غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، يعني حوله صحابته يخدمونه صلى الله عليه وسلم، لا عابس ولا مفند، ما عنده هذه الزورة اللي يعني يتعمدها عدد من الناس، ولا مفند يعني ليس كثير اللوم. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، وفي رواية: لو رأيته لاتبعته، ولا أجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم هاجرت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما. لأم معبد تصف هذا الوصف لم تكن مؤمنة، فيما بعد هاجرت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما، روى مسلم والترمذي عن الجريري أنه قال لأبي الطفيل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: كيف رأيته؟ وفي رواية الترمذي: قلت: صفه لي. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه، وفي رواية: أبيض مليحا مقصدا. مقصدا يعني أنه أخذ من كل شيء أوسطه، والوسط أفضل الأشياء وأجملها، خير الأمور الوسط. هكذا أيها الإخوة، أعطى الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جمالا في الظاهر، وكان يعتني بجماله، فزاد نور النبوة على نور جماله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يقظة ومناما، دنيا وآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.